رمي 8:31، نقرأ من العدد 31 وحتى نهاية الأصحاح. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. آمين. أرجو أحبائي أن نحني قلوبنا ورؤوسنا مرة أخرى في حضرة الرب، ودعونا نتحدث إلى الرب بإيمان وبتركيز أننا نحتاج إليه، نحتاج إلى عمل روحه فينا في المتكلم وفي السامعي. ربنا الحبيب يسوع، كل كلمات الشكر التي نعرفها يا رب لا تكفي لتعبر عن امتناننا وعرفاننا لجميلك ومعروفك معنا. شكرا لأنك فصلتنا عن هذا العالم الشرير والموضوع في الشرير، وشكرا لأنك تأخذنا إلى موضع خلاء، تجلسنا وتتكئنا على العشب الأخضر، تفتح فاك وتعلمنا فنختبر قول واحد من رعيتك، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية. ربنا الحبيب يسوع، إننا نعيش بكلامك يا رب، نعيش كما علمتنا يا قدوتنا ومثالنا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فمك يا رب لنا، بكل كلمة تخرج من فمك لنا نحن نعيش يا رب، نعيش على مواعيدك، نعيش على كلماتك التي هي حقا ليست أوهام. فأعطنا شبعا، أعطنا أن نطعم عليها، أعطنا وقد قرأنا فصل الكتاب هذا أن نفهم وأن نجد لأنفسنا لذة ومتعة ونحن نأكل ونشبع في حضرتك. لاسمك العظيم نهدي كل الحمد. آمين. خاض الرسول أحبائي في غمر أفكار الله في كل الأصحاحات الماضية، ولاسيما ابتداء من أصحاح 3 وحتى أصحاح 8، بعدما عرض مشكلة الإنسان في الأصحاحات 3 الأولى من هذه الرسالة، وأوضح كيف راح ضحية الخطية وخطايا، وكيف تعقدت مشكلته حتى أنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ابتدأ من العدد 21 في أصحاح 3 يخوض في حق الإنجيل الخبر السار، محبة الله وماذا قدمت لعلاج مشكلة الإنسان. وابتدى من أصحاح 3:21 يقول: أما الآن فقد ظهر بر الله.
وفي الأصحاح الثالث أيضا يعلن عن أول ما قدمه الله، ما قدمه الله. وهذا الأمر جديد، لأننا عشنا مئات السنين مع الناموس نتعلم عن ما ينبغي أن يقدمه الإنسان. لكن الإنجيل في روعته يختلف عن الناموس في ثقله. الإنجيل الله أحب، بينما أول وصية في الناموس هي أن تحب، أنت تحب الرب إلهك. الإنجيل هكذا أحب الله. في الناموس تقدم للرب بكوراتك، غلاتك، أغنامك، لكن في الإنجيل يقول عن المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون الله بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. الخبر السار، الله قدم، الله بيحب. ثم استرسل الرسول ابتداء من أصحاح 3 ليظهر لنا روعة ما ترتب على تقديم الله لابنه. لقد قدم الله ابنه كفارة لخطايانا. وهل هذا أحبائي بحدث سهل أو أمر هين أن الله يقدم شخص ربنا يسوع المسيح سترا وغطاء لنا؟ حاشا. بعدما قدم الله ابنه كفارة لخطايانا انهالت علينا بركات الله، وهذا ما ابتدأ يوضحه في الأصحاح 5. صار لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به بيسوع المسيح الذي اختبرناه وأحببناه وقبلناه، صار لنا به الدخول، دخول بلا خروج، دخول بلا عودة. الدخول صار لنا به الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، استقرار دائم وأبدي في أجواء رضا الله وانسكاب نعمة الله علينا. ونحن في هذا الجو نفتخر على رجاء مجد الله، وليس ذلك فقط، بل نفتخر في الضيقات، ويرينا البركات التي تصير لنا حتى من وراء الضيقات. أي أن كل شيء قد صار لنا بعد أن كان كل شيء ضدنا. كيف انقلب الحال؟ فصارت الضيقات التي ينبغي أن تحطمنا هي نفسها سبب بركة لنا. كيف؟ كيف؟ كيف انقلب الحال هكذا؟ بعد أن كنا أشخاص تحطمنا الحياة، صرنا أشخاص نفتخر في الضيقات. ما الذي حدث؟ الذي حدث لقد صار لنا دخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. بل إنه يصل أننا نفتخر بالله، نفتخر بالله نفسه. وليس ذلك فقط، بل إننا نفتخر بالله، نفتخر بالله. نفتخر هنا بمعنى نفرح فرحا عميقا عظيما بالله. بعد أن كنا نخافه، بعد أن كنا نرتعب منه، بعد أن كانت هناك خصومة بيننا وبينه فلا نستطيع الاقتراب إليه، صرنا ليس فقط لا نخشى الدخول إلى حضرته، بل أنه هو نفسه مادة شبعنا وفرحنا. نفتخر بالله، بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالح. المصالح، ما أعجب هذا الأمر. ثم ابتداء من الأصحاح 5 والعدد 12 ابتدى الرسول يخوض في موضوع آخر مهم للغاية، أضعه تحت عنوان التبرير اللي حكينا عنه كتير. فكلمنا عن ليس فقط التبرير بالدم، والذي أشار إليه ابتداء من أصحاح 3 إلى أصحاح 5 عدد 11، نحن الآن متبررون بدمه، لكن شرح لنا معنى التبرير من الخطية، أي من الحالة التي أوجدنا فيها آدم باعتبارنا نسله. يقول لنا في رومي أصحاح 6 وعدد 4: لأن الذي قد مات قد تبرأ من الخطية. نحن في عالم سكانه تسودهم الخطية، نحن في عالم تملك عليه الخطية بالموت. الخطية تملك أم لا تملك؟ تملك. ما هو برهان ملكها؟ الموت. رومية 5: حتى كما ملكت الخطية بالموت. من هي الملكة المتوجة على كل البشر والكل يركع لها؟ الملكة هي الخطية. وإذا أراد أحد أن يتحداها فليعلن تحديه بأنه لا يقبل الموت. مين يقدر يقول أنا بتحدى الموت؟ الخطية ملكت بالموت. إن شوكة الخطية هي الموت. الموت يسود على الكل ليعلن أن الخطية ملكة في هذا العالم. الخطية ملكة، والعالم من حولنا ضحايا الخطية، والناس تسودهم الخطية، ونحن منهم. لكن شيء عجيب قد حدث، أخرجنا الله منهم حتى أننا نقف ننظر إليهم ونقول لهم اتبرينا منكم، تبرأنا من الخطية، لم نعد ننتمي لبشر تملك عليهم الخطية، ولم نعد ننتمي لعالم تسوده الخطية، لأننا قد متنا مع المسيح. إننا قد متنا يا أحبائي، هذا ما يعلنه رومية 6، وقد أعطانا الرب الكثير في هذا الأصحاح. متنا مع المسيح. ألستم تعلمون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح قد اعتمد لموته، اعتمد لموته لكي نموت معه فنخرج معه من عالم تسوده الخطية. إن الخطية لطخت كل البشر، لكن الذي مات مع المسيح قد تبرأ من الخطية. لكن ليس هذا فقط، بل كلمنا أيضا عن تبرير الحياة في رومية 5:18. تبرير الحياة أي أننا مبررين أمام الله لأننا امتلكنا حياة المسيح. وتوقف في رومية 7 لكي يرينا كيف أن الله أعد لنا ليس فقط حلا لمشكلة الخطية في جوانبها القضائية التي تقتضي التبرير، لكن حلا لمشكلة الخطية في جوانبها العملية. فتحت الناموس لا تبرير ولا تحرير، ويرينا مثالا لشخص مخلص جدا يريد أن يفعل الحسنى لكنه تحت الناموس. فإذ به يصرخ: ويحي أنا الإنسان الشقي، تعيس رغم أنه مخلص، شقي رغم أنه بيجاهد وبيحاول، ما دقش طعم الفرح رغم أنه يصر بناموس الله. لكن عندما صرخ كشف له عن حق الإنجيل الخاص، ليس بالتبرير لكن بالتحرير. من ينقذني من جسد هذا الموت؟ الله الذي ينقذني من خلال يسوع المسيح. علشان كده قال: أشكر الله بيسوع المسيح. نلت العتق فخرجت من الدائرة بالروح القدس التي تسود عليها الخطية، فصرت أرنم، خرجت عمليا، فصرت أرنم ناموس روح الحياة في المسيح يسوع، أعتقني من ناموس الخطية والموت. إخوتي، هل تشعرون بروعة الإنجيل وما صنعه الله؟ أخرجنا من هذا العالم، فصل بيننا وبين العالم، جعلنا شيئا مختلف عن أهل العالم. نحن لسنا منهم، لا ننتمي إليهم، لا نعيش كما يعيشون، اختباراتنا غيرهم وأفراحنا غيرهم. لقد صرنا خليقة جديدة في المسيح يسوع. ثم استرسل الرسول في رومية 8 ليرينا حق الإنجيل من جهة الأمور العملية، وكيف أن الروح القدس أخرجنا من هذه الدائرة التي تسود فيها الخطية، ليعطي كل من ارتبط بالمسيح حرية حقيقية ويعيش وهو يرفع هذا الشعار: السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إنهم صنف مختلف، لأن الذين حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، والذين حسب الروح فبما للروح. عيشة مختلفة واهتمامات مختلفة وصنف مختلف، يعيشون في أجساد آدمية، لكن على رجاء مبارك يزدادون به يقينا كل يوم أنه إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات، إن كان الروح الذي أخرج يسوع من القبر، هو نفسه الذي يسكن في أجسادنا الهزيلة الضعيفة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فإنه سيحيي هذا الروح نفسه، سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. هذا هو الفصل الأخير في قصتنا، إننا نعيش على هذا الرجاء أن يتغير هذا الجسد. نحن نؤمن بهذا أحبائي، أنه عند مجيء الرب ستتغير الأجساد. نعم، لا نرقد كلنا، ولكن كلنا نتغير، أن الرب في نعمته أعطانا أن الموت لم يعد موت لكن صار رقاد، لكنه لا يضمن عدم الرقاد للكل بسبب تأنيه احسبوا أنات ربنا خلاص. إنه لا يضمن للجميع عدم الرقاد، لكن يضمن للجميع التغيير. لا نرقد كلنا، ولكن كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير. وإلى أن يتم هذا التغيير، هذا الجسد ينتمي للخليقة الأولى التي إلى الآن تئن وتتمخض معا. لاحظوا أحبائي، أعتقد أنه أحبائي اللي متابعين معايا، أنا ماشي في رسالة روميا، بنمشي مع بعض لغاية ما نوصل للعدد بتاعنا. هذا الجسد الذي مائت، الذي يتخلخل ويتحلل، هذا الجسد الهش الضعيف ينتمي للخليقة الأولى. لم تحدث معه تلك المعجزة الرائعة التي حدثت لروحي. لقد حدثت معجزة في روحي في الداخل، هذه المعجزة هي أروع معجزة اختبرتها، صرت بها خليقة جديدة، لكن الجسد ليس بعد جسدا جديدا. روحي صارت خليقة جديدة، لكن الجسد ينتمي إلى الخليقة القديمة. وما هو حال الخليقة القديمة بصفة عامة؟ إنها تئن وتتمخض معا إلى الآن. وجسدي بما أنه ينتمي لهذه الخليقة القديمة فهو يئن معها. ولذلك فنحن الذين لنا باكورة الروح نحن أيضا نئن في أنفسنا، متوقعين التبني فداء أجسادنا. وماذا؟ ماذا عند الله لهذا الأنين؟ هل يعيننا فيه؟ هل يشجعنا؟ أم يتركنا لأنيننا؟ لا، إنه لا يتركنا، لكن يعلمنا أمر بديع للغاية، أن الروح القدس يعين ضعفاتنا، لأنه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، حتى يتم الخلاص الكامل وفداء الجسد ونهاية الأنين، وحتى أصبح داخليا وخارجيا لا أنتمي لهذه الخليقة، عندما يكون الكل قد صار جديدا، عندما أكون في الداخل وفي الخارج جديد، عندما ألبس الجسم الجديد، عندما يأتي المسيح لن يكون هناك أنين، لكن حتى يأتي هذا الوقت الروح يعين ضعفاتنا لأنه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. وإذا لم أعلم ما أصلي لأجله كما ينبغي لضعف إدراكي وأنا في هذا الجسد، فلا أنزعج، لأن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. كده نبقى وصلنا رومية 8:27. لغاية ما وصل لرومية 8:28 يضيف شيء جديد، يقول ما تخافش، ما تخافش أبدا، ما تخافش أبدا، إن الروح في داخلك يشفع فيك، ويد الله تعمل خارجك لتجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرك. أنت في الداخل ضعيف تئن، والعالم خارجك شرس يزمجر، لكن لا تخف، في أنينك وضعفك في الداخل الروح يعين ويشفع. روح الله يعمل في داخلك للإعانة والشفاعة، ويد الله تعمل خارجك للسيطرة والسلطان وقهر كل الأشياء، وجعلها تعمل معا لخيرك، تعمل لخيرك. له أمور أعلى من الخيال. قد يطمح الخيال في أشياء كثيرة فيصل إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، لكنه أبدا لا يصل مهما شطح أن الله صار هكذا بحبه بكله بجملته لحسابي، حتى أنه أعد لي خلاصا هذا مقداره. إني أكاد أشك، أكاد لا أصدق من روعة الإعلان وسمو الإعلان، هل هكذا يحبني الله؟ هل كل هذا أعده لي؟ هل أنا مهم عنده إلى هذا الحد؟ هل هو مشغول يرتب خلاصا محكما مرتبا مفصلا بهذا الشكل؟ يضيف الرسول 5 كلمات لا يمكن أن تنكر، لا يمكن أن تنكر، هي تأكيدات أن هذا حق. لماذا؟ لأنه عرف أي اختار، وعين من اختار، ودعا من عين، وبرر من دعا، ومجد من برر. إنه عمل هذه الأمور ونحن قد اختبرناها. وهنا أقدر أقول انتهى بولس من سرد قصة الإنجيل عند هذا العدد العظيم، رومية 8 عدد 30، وصل إلى المجد، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. خلصت أحلى حكاية، حكاية الإنجيل، حكاية محبة الله وماذا قدم الله، الحكاية اللي بدأها بالقول أما الآن فقد ظهر بر الله، عندما ابتدأ قائلا إن الله قدم، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، بدأ القصة بأنه قدم حبيبنا نيابة عنا كفارة عنا، يختتم في رومية 8:30 والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. هذه القصة البديعة، هذا هو قول الله من جهتك أيها الخاطي، هذا هو قول الله من جهتي بعد أن عشت في الخطية والفساد وعجزت عن تخليص نفسي. هذا هو الإنجيل في حلاوته، أن الله يقدم لأتعس الناس لأشر الناس هذا المجد العظيم. ما أروع هذا يا أخوتي الأحباء، هذا هو قول الله. لكن يأتي السؤال، وما هو قولك أنت الآن إذا ما قاله الله؟ وهنا تأتي 9 أعداد الأخيرة في رومية 8 والتي يمكن أن نضعها تحت هذا العنوان الرائع: ماذا نقول لهذا؟ ماذا نقول لهذا؟ هذا هو ما عند الله ليقوله من نحونا، فماذا يا ترى عندك لتقوله من نحو الله؟ هتقول له ايه؟ هتقول ايه؟ قد ايه شبعت؟ قد ايه فرحت؟ قد ايه دقت؟ قد ايه اختبرت؟ هترد على الله تقول له ايه؟ ماذا نقول لهذا؟ قدام العرض الرائع الذي عرضه الله علينا وأعطانا كل هذا الخير، أنا وأنت في خطايانا مهما تجملنا، حبائي دعونا نكون واقعيين، كنا أشخاصا لا نحتمل، كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا. مين فينا كان ينفع لإيه؟ أموات في الذنوب والخطايا، في حمأة الذنوب والخطايا نطفو كجثث محمولة عفنة، خاضعين لطيارات هواء مشيئات الجسد والأفكار لتقذف بنا كما يحلو لها، بل خاضعين حسب ظهر هذا العالم زي ما الناس ماشية دينا ماشيين، في بؤسهم، في خزيهم، في عارهم، في نجساتهم عشنا بينهم، بل تحت رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. هذا هو واقعنا القديم، لكن إذ بيد طاهرة بريئة تمتد لهذا الموضع العفن الآسن، ولا يستنكف أن يمد يده ليخرج من عفونة الخطية، يخرج أواني يغسلها بدمه، يطهرها، يضعها في بيته، يستعرض فيها مجده. جعلنا أواني للكرامة مقدسة نافعة للسيد ومستعدة لكل عمل صالح. أخوتي، لا يقدر على هذا إلا الخالق، ولا يليق بالخالق أقل من هذا الإنجيل، حتى أنه اسمه إنجيل مجد الله. إنجيل مجد الله، إنه الإنجيل الذي يعلن مجد الله في وجه يسوع المسيح. لكن بعدما قال الله ما في قلبه، يختم الرسول استعراض حق الإنجيل بالقول الرائع، وكأنه ينوب عنا فيقول: أنا كإنسان اختبرت وشبعت، اتركوني أعبر لأقول عنكم بالنيابة عنكم ماذا أقول لله بعدما قال الله من جهتي كل ما قال. ماذا نقول لهذا؟ وابتدأ بخمسة تحديات، ابتدأ يتحدى ووصل في تحدياته إلى خمسة، فقال: ماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ والتحدي الثاني في العدد التالي مباشرة: الذي لم يشفق على ابنه، هو ده الإنجيل، قدم لنا ابنه، لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، أعطانا حبيبه ابنه. والتحدي: كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إن من أعطاني ابنه لن يستبقي عنده شيئا آخر، لن يعطيني إياه، إنه أعطاني أغلى من عنده، أعطاني حبيبه الذي إلى الآن لم أعرف قدره. أخوتي الأحباء، من يستطيع أن يتخيل أن الله يرسل الجالس على العرش ليعلق على الصليب؟ من يقدر يستوعب دي؟ إنه أعطاني ابنه، فهل يمنع عني شيئا في بيته؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ والتحدي الثالث: إن الله اختارنا، هذا هو حق الإنجيل. فمن سيشتكي على مختاري الله؟ إن كان الله هو الذي انتقى واختار، فمن يستطيع أن يقاومه ويشتكي ضد من هم موضوع اختيار الله؟ ثم التحدي الرابع، إن كان الله هو الذي بررني، الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ هل توجد دينونة في هذا الكون؟ نعم، والديان هو الله. لكن إن كان الله هو الجهة والمحكمة التي بررتني بعد أن عاينت قضيتي وفحصتها، أصدر الله قراره بتبريري، فمن هي الجهة أو ما هي الجهة؟ ما هي السلطة التي تعلو على الله والتي تستذنب إنسانا قد برره الله؟ وأخيرا، إن المسيح أحبني، أحبني لكي يمتلكني، أحبني لكي يرتبط بي، أحبني مش لكي يرتبط بي بل لكي يلتصق بي. هكذا قال بولس في أفسس 5، قال: يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحد. جسدا واحد، يكون الاثنان جسدا واحدا. بس اسمع، هذا السر عظيم، ولكن يقول من نحو المسيح والكنيسة، أن المسيح أحب لكي يلتصق بنا، يلتصق بي. فهل توجد قوة تفصل بيني وبينه؟ أي هل توجد قوة تمنع هذا المحب من الالتصاق بحبيبي؟ كلمة انفصال، من سيفصلنا؟ عكس التصاق، هو قرر أن يلتصق، فمن يستطيع أن يفصل؟ إنه أحب حتى الموت، إنه قام وقاهر الموت، إنه الآن على أعلى قمة في المجد، إنه يشفع فينا، فمن يستطيع أن يفصلنا عنه؟ من يستطيع أن يفصلنا عنه؟ هل يضرب من جهة الحب إنه أحب حتى الموت؟ هل يضرب من جهة القوة؟ وأي قوي كالموت وهو قام؟ عشان كده يقول المسيح الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله. مين أعلى منه؟ هو الأعلى، الذي أيضا يشفع فينا. فمن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إذن يا أحبائي، أقدر أقول لقد سرد بولس من رومية 3:21 حق الإنجيل، وختمه في رومية 8:30، وكانت الخاتمة بديعة جدا. ختم، أقدر أقول، بأنه وضع أمامنا 5 يقينيات، يقينيات لا تدحر عند كل مؤمن، 5 يقينيات لا تدحر. أعقبها ب5 تأكيدات لا تنكر، ليجعلنا نتغنى ب5 تحديات لا تقهر. أقولهم تاني، ختم حق الإنجيل ب5 يقينيات لا تدحر: إن الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. 5 يقينيات. منين قلت يقينيات؟ لأنه قبله يقول: ونحن نعلم. هناك أشياء كثيرة لا نعلمها فعلا، يا كم من غموض، كم من غموض في هذه الحياة، كم من تجارب تصيب قديسين نقف أمامها حائرين. غموض، في غموض، في حاجات مش فاهمينها، في حاجات مش عارفينها. لكن لاحظوا أحبائي، لاحظوا يا إخوتي، إنها حماقة أن ندعي العلم ونحن لا نعلم. وحماقة، حماقة أن ندعي عدم العلم ونحن نعلم.
إن كان الله أعلن شيء علينا أن نعلم،
إن أعلن علينا أن نعلم،
وإن صمت الله علينا أن نصمت. وعندما يصمت الله حماقة أن ندعي العلم وهو لم يعلن،
وإن أعلن الله حماقة أن ندعي الجهل بعد أن أعلن.
لكن شيء يمجد الله ويفرح قلبه ويسعده أن نفتخر بالقول نحن نعلم. الرسول يقول نحن نعلم
أننا إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
نحن نعلم، نحن نعلم خمس يقينيات أن الله يعمل، أن الله يعمل للخير، أن الله يعمل للخير كل شيء، أن الله يعمل كل الأشياء للخير للذين يحبونه، أن الذين يحبونه يحبونه ليس فضلا منهم لكن لأنهم مدعوون حسب قصده. هذه الأمور الخمسة نقدر نقول بلغة لوقا الطبيب أمور متيقنة عندنا. أمين. أقولهم تاني عشان لو في واحد سائط في واحدة فيهم نعمل له ملحق وينجح الليلة قبل ما يخرج. اطلع وانت واخد امتياز في الخمسة دول، قول أنا بنعمة الرب أعلم إن الله يعمل. شغال ولا خامل؟ عامل ولا خامل؟ متداخل ولا منعزل؟ قاعد على عرش فوق ومغمض عينيه ومش شايف ولا متداخل؟ قول أنا متأكد يا رب بالعيان وبالإيمان وبكل شيء إنك أنت بتعمل. أمين؟ بيعمل، يعمل للخير. حد عنده شك في كده؟ اللي يجيب لي شهادة بتقول إن الله معقد نفسياً أو غير سوي في شخصيته أقدر أصدق بعدها إن الله يكون مؤذي. لكن حاش حاش، الله سوي، لذلك فهو عنده بس يمد إيده يطلع من وراء إيده خير. الله يعمل للخير، وإلى أي حد يتسع سلطانه في العمل؟ إنه يجعل كل الأشياء. يقين بأنه يعمل، يقين بأنه يعمل للخير لأنه حلو وصالح وطيب وإلى الأبد رحمة. إله أمانة لا جور فيه، إلى الغمام أمانته، كثير مراحمه، شخص حلو ما يأذيش. هو يعمل، هو يعمل للخير، هو يعمل في كل شيء لأنه متسع السلطان. إلا أنه يعمل، يعمل في كل شيء، يعمل للخير للذين يحبونه أي المؤمنين. ولماذا نحن نحبه؟ وعلى فكرة ده شيء أقول عنه، إذا فقدت كل شيء كمؤمن، إذا اهتزت عندك كل الثوابت، إذا سقطت، إذا فشلت، إذا ضاعت منك طهارتك أو قداستك أو أمانتك، إذا خسرت كل الأشياء، إلا أن المؤمن الحقيقي يبقى حتى النفس الأخير يقول أنا بحبه. شوفوا أحبائي، بطرس ضاع منه كل شيء، ضاع منه كل شيء، كان العار يغطيه، لا يستطيع أن يرفع عينه، ما يقدرش يقول له أنا أفضل من هؤلاء ولا حتى مثل هؤلاء، خزي يغطيه. بس بيقدر وهو في موقف الخزي والعار يقول لفاحص القلوب ومختبر الكلى، يقول له شوف أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. كل مؤمن حقيقي في دموعه يعترف للرب بخطاياه، في دموعه يعترف بخزيه وفشله، لكن يقدر وهو في غمرة الفشل يقدر يرفع عينه ويقول للرب شوف يا رب ما حلتش حاجة بقيالي أفتخر بيها قدامك، لكن في حاجة أنت عارفها إن أنا لسه بحبك. دي اللي مش ممكن تضيع مني أبدا، قد أضعف بحماقة أزوغ وأبعد، بغباء وثقة وهمية في ذاتي أظن في نفسي ما ليس فيا، فأسقط وأنكر وأخون وأبعد. لكن الشيء اللي أنت تعرفه واللي أنا أعرفه، اللي أنت بتحبه وأنا بحبه، الأمر اليقيني الثابت، أنت تعلم أني أحبك. أحبك يحبون الله، واحدة من اليقينيات الخمسة. لكن كل اللي عندهم هذا اليقين أنهم بيحبوا الله، عندهم يقين تاني أنه لا شيء منهم، وكلهم بيتفقوا في هذا الأمر. تقعد مع أي واحد فيهم يقول لك ولا حاجة مني، ومع الأيام يتعمق هذا اليقين أن الفضل كله له ولا شيء مني بالمرة. لذلك يقول الذين هم مدعوون، لماذا هم يحبون؟ لأنهم مدعوون حسب قصده. خمس يقينيات لا تبحر، لا تهتز، ثوابت. لكن أعقبها بخمسة تأكيدات لا تنكر. لماذا؟ لماذا نحن نعلم أنه يفعل هذا، يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير لنا؟ لأنه المسألة ببساطة مش مرتبطة بينا، مرتبطة بقصده. مدعوون حسب قصده، ولا بد لهذا الإله أن لا يقضي أيامه في حسرة عدم إتمام القصد. أقولها تاني أخوتي الأحباء، لو ضعت أنا منه، لو ضعت أنا منه، لو ضعت أنت منه، فعليه أن يجلس على عرشه واضعا يده على خده، يجتر إلى أبد الآبدين ألامه، معلنا أمام خلائقه فشله، لأنه لم يقدر أن يتمم قصده. كان نفسه يجبني وما قدرش. هل يمكن أن يقبل هذا أحبائي؟ حاش. أيوة، هو ما فيش غير كلمة حاش. لماذا هي يقينيات؟ لماذا الأمر يقيني عندنا أنه سيجعل كل الأشياء تعمل معا لخيرنا؟ لأن الأمر يرتبط بقصده فينا، مدعوون حسب قصده. من أين تيقنت أن الأمر مرتبط بقصده؟ الخمس تأكيدات: عرفنا، عيننا، دعانا، بررنا، مجد. لابد أن يتمم هذا القصد فينا. ولذلك يعقبها بخمسة تحديات لا تقر. خلاص، طلع بولس مش واقف على حد ولا على حاجة ولا على شيء، واقف بيتحدى الكل وبيقول آدي اللي عندي. في حد عنده حاجة ضدي؟ في حد يقدر يقول حاجة غير اللي أنا بقول؟ أنا بقول الله معنا. ترد تقول إيه؟ ممكن تقول إيه إذا قلت لك إن الله معنا؟ أنا هقول لك إن كان الله معنا فمن علينا. واسترسل يتحدى هذه التحديات الخمسة، اللي أرجو أنكم تكونوا تابعتم القراءة وأنا بقولهم، أن الترجمة العربية عندنا مش موضحاهم كما ينبغي. علشان كده معلش بصوا معايا تاني. التحدي الأول في عدد 31: إن كان الله معنا فمن علينا. الذي لم يشفق على ابنه، دي ملهاش دعوة باللي قبليه، تحدي جديد. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، أي أنه صار في طريق العطاء لنا إلى أبعد حد، حتى أنه أعطانا ابنه الحبيب. التحدي الثاني: كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. التحدي الثالث هو أن الله اختارنا حسب قصده، سبق فعرفهم، عينهم في اختيار من الله. فالتحدي الثالث يدخل مباشرة إلى التحدي، ما يحطش الفرضية وبعدين يعلن التحدي، لكن اعتبر أن الفرضية فهمت. من سيشتكي على مختاري الله؟ نقطة، ونبدأ التحدي الرابع. الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟
محكمة النقض بررت، أصدرت الحكم بالبراءة. تقدر محكمة ابتدائية تستذنب شخص محكمة النقض برأته؟ أعتقد هذا لا يجوز مطلقا. من أعلى سلطة حست على البراءة، من هو الذي يدين؟ التحدي الخامس مش من هو الذي يدين والإجابة المسيح، لا، فول ستوب. نحط نقطة بعد من هو الذي يدين، استنكار، تحدي، من هو الذي يدين؟ ثم نبدأ، المسيح هو الذي مات حبا، المسيح هو الذي مات بل بالحرية قام، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا، كل ده لأجلنا. فمن سيفصلنا عن محبة المسيح؟ ويستكمل ما تبقى بخصوص المحبة التي أبقيها لوقتها. لكن أتوقف دقائق قليلة أحبائي عند هذا العنوان الرائع، ماذا نقول لهذا؟ أخوتي الأحباء، هذا ما قاله الله. يا ترى عندنا شيء نقوله؟ هل نقول ما قاله بولس؟ ايه رأيكم في بولس؟ معلش خدوا كده وضع المحلل النفسي للحظات، وتخيلوا للحظات انكم امام بولس وهو بيقول التحديات الخمسة. مين بيعرف يرسم؟ حاول يرسم معاي. هترسم واحد مكشر ولا مبتسم؟ هترسمه قصير ولا طويل؟ هترسمه لازق رجليه بعضيها ولا واقف مالك ما تحته؟ هترسمه ايديه ورا ظهره ولا رافع قبضة التحدي؟ هترسمه ازاي؟ تخيل طيب معايا، معلش، واحد بيقول لا شخص في الوجود ضدي، حدش يقدر علي، من علينا، وبيقول انا املك كل شيء، وبيقول انا مبرر من اعلى سلطة، وبيقول لا يقدر شخص في الوجود ان يشتكيني، وبيقول لن يقدر احد ان يفصلني عن محبة المسيح، سيلتصق بي، سألتصق به، سأكون معه. إيه رأيك في الشخص ده؟ إيه رأيك في نفسيته؟ إيه رأيك في مشاعره؟ إيه رأيك في أفراحه؟ كانت أفراحه الروحية قوية حتى أنها حملت جسد المستهلك. كان جسد بولس شكله إيه يا أحبائي؟ جسد مفكك، مضعضع، تكسر ومتلصم ومفكوك ومتركب 100 مرة. كم مرة اتجرح، وكم مرة اتضرب، وكم مرة اترجم، وكم مرة اتكسر، وكم مرة سحل. ايه الجسم ده؟ كيف كان بهذه القوة وهو يقول حاربت وحوشا في أفسس؟ كم مرة يا أحبائي تعرض؟ ميتات كثير. منين جايب القوة؟ قوة أفراح الروحية كانت تطلق في جسده قوة عجيبة تنتصر على إعياء وضعف الجسد، قوة في روحه تحمله فوق احتياجات نفسه. قال، اسمعوا هذه الكلمات يا مؤمنين، يا مؤمنين، يا إخوتي الأحباء المؤمنين، وبين قوسين هقولها بصوت واطي وما تزعلوش مني، يا عيانين، يا عيانين، اسمع بيقول ايه، اني بكل سرور انفق وانفق لاجلكم، وان كنت، حتى وان كنت كلما احبكم اكثر احب اقل. في كلام ده في الدنيا؟ في كلام ده في الدنيا؟ حد شاف كلام زي كده بين مؤمنين يا ناس؟ أقولها تاني الآية يا مؤمنين، قولوها أنتوا بقى التاني، مش عايزين تقولوها، مش هتخفوا إذا ما اعترفتوش بالمرض، ما فيش شفاء. إحنا عيانين يا أحبائي، إحنا
اسمحوا لي أقول، نريد أن نحيا حياة غير عادية بقوة عادية، وعلشان كده تعبانين. نريد أن نواجه ظروفا في الحياة غير عادية بقوة عادية، وهذا مستحيل. عايزين نعيش المسيحية؟ المسيحية غير عادية. عايزين نواجه ظروف العالم بفرح وبقوة؟ هذا مستوى غير عادي، يتطلب قوة غير عادية، وهذه القوة هي قوة الروح القدس فقط. لكننا للأسف نحزنه بالدوران حول أنفسه، بالمشغولية بذواته. ده بيحبني، ده ما بيحبنيش، ده بيقدرني، ده ما بيقدرنيش، ده حاسس بيا، ده مش حاسس بيا، ده بيزعلني، ده بيبسطني، ده بيفهم، ده ما بيفهمش. وليه ما بيفهمش؟ لأنه ما بيقدرنيش. طبعا يبقى مش بيفهم، هو لو بيفهم كان يقدرني. ده كويس وده وحش، بناء عليه قسمت. اسألش عقد وكلاكيع وحاجات كتير. ده كويس، ايه ده؟ ايه ده؟ تعرف النتيجة ايه؟ ان الروح حزين، حزين، وعشان كده بنواجه الحياة بقوتنا الطبيعية. وللأسف لازلنا مصرين ان نعيش مستوى غير عادي بقوة عادية، ده مستحيل. لكن اسمع بولس مرة تاني نفسيته، بص الشفاء في نفسه، شوف القوة في جسده والشفاء في نفسه. أما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق، حتى وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب. حد يقدر يعيش الكلام ده؟ عاش بولس، لأنه كان يحيا بالروح غير المحزون. على فكرة الإنجيل اللي اختبره بولس هو بعينه اللي اختبرته أنا وإنت، والمخلص اللي ارتبط بي بولس هو بنفسه المخلص بتاعك، والخلاص اللي خده بولس هو نفسه الخلاص اللي أنا خدته. بس بولس سمع وفهم وعاش وبيرد على الله. أنت مش قادر ترد الردود دي، أنت مش قادر تقف وتقول ما حدش عليا، ومش قادر تقول كل شيء ليا، ومش قادر تقول أبدا أني مطمئن وفرحان، ومن سيشتكي ومن يدين ومن سيفصلني. ما عندكش لغة التحدي، ترنيم القوة والانتصار والتحدي، لأن الروح في داخلنا محزون. طبعا ممكن ندعي هذه الأشياء وإحنا بنرجف من جوه، لكن أنا أتكلم عن فرح حقيقي وقوة حقيقية. أنا هختم يا أحبائي بإني أقول، لابد أن يكون لك قول في هذا المساء. ماذا نقول لهذا؟ الله قال وانت لازم تقول، الله قال وانت لازم تقول. هتقول ايه؟ ماذا نقول لهذا؟ احنا سمعنا وهنروح في الشارع هنقول، بس هنقول لبعض. لا عفوا، خطأ، انا اقصد ان احنا نقول، مش نقول لبعض، لكن نقول لمين؟ نقول للرب. حبيبي يا مؤمن، اعملوا معروف كفايانا حكاية نسمع، وبعد ما نسمع حلوين اللي سمعناهم نرصهم ونغلفهم ونرص نرص، حتى أن مكتبات أذهاننا قد امتلأت. أنا نفسي في مرة نسمع هو قال وما احنا نعمل ايه؟ نقول، قل له حاجة، قل له حاجة، عبره شوية. معلش إذا كان بيقول لك المفروض أن أنت تقول، هو بيحب كده، هو بيحب كده. الحيوانات بس اللي ما بتردش عليه، لكن عيب قوي أنه يكلم ناس والناس ما تردش. بيحب يسمع ولا ما بيحبش؟ طب أذكركم بحاجة، في تكوين 3 راح لآدم سؤال غريب عجيب مريب ما يتسألش، آدم أين أنت؟ هو مش عارف هو فيه، هو مش عارف هو فيه، لكن عايز إيه؟ عايز رد، عايز رد، رد علي. أنا بقولك أنت فين؟ رد علي، ما أنت عارف أنا فين. لا أنا عايز أسمع منك أنت شايف إيه، رؤيتك للموضوع إيه. رؤيتك للدنيا ايه؟ رؤيتك للمسيح ايه؟ رؤيتك للخلاص ايه؟ رؤيتك للخطية ايه؟ بتقول انك نلت خلاص، طب رؤيتك للخلاص اللي انت نلته ايه؟ حكيت مع ربنا فيه؟ كلمت معاه؟ طب اسمع اللي بعده، سؤال اعجب بقى، هل اكلت من الشجرة التي اوصيتك ان لا تأكل منها؟ يا سلام، طب ما انت عارف انه اكل، تفهم كويس قوي وانت جاي عشان كده. انا بس عايز اشوف رأيه. كم مرة بنقول لربنا رأينا؟ لا 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 لا، احنا ما نقولش عيب، احنا ما نتكلمش، هو يتكلم واحنا نسمع وما نردش. لا، ماذا نقول لهذا؟ اعتبرها شعار، انه في اي مرة، في اي مرة ربنا يقول، وهو الحقيقة قال كتير قوي، ارجوك ارجوك يا اخوتي الاحباء، دعونا نتصور الهنا ينتظر منا رد، وعايز رد. راح لحواء يقولها، ما هذا الذي فعلتي؟ انت عارف يا رب، ينتظر ردنا. هل نقول؟ هل نقول لله؟ هل نرد؟ ما هو رأينا؟ ما هو فكرنا تجاه الأمور التي نعيش فيها؟ إنه ينتظر أن يسمع منا. البعض ما بيردش لأنه ما بيسمعش، لكن هل لهم عذر؟ إن الله يتكلم. لكن يوحنا 8 يقول الرب لليهود، كلامي لا موضع له فيكم. إنهم يحبون أن يسمعوا ما يحبون أن يسمعوا، ولا يسمعون أبدا ما يريد الله أن يقوله. اسمعوا لهم ما عايزين. يوحنا 8 يقول، لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تسمعون قولي. ما عندوش، لا تطيعوا، عشان كده مش بتفهموا. وفي البعض بيسمع، مش ما بيسمعش، لكن للأسف ما بيفهمش. ليه ما بيفهمش؟ لأنه مش ناوي يطيع. فاللي مش حبه واللي مش ناوي يطيعه ما بيفهموش. لكن لا عذر لمن لم يسمع، ولا عذر لمن لم يفهم، لأن الله يتكلم مرة ومرتين. الله يتكلم بمرة ومرتين، والإنسان لا يلاحظ وما بيكفش عن الكلام بكل الوسائل. إخوتي، باختصار أقول إن الرب ينتظر ردكم. رب أعلن لكم حق الإنجيل، رب أعطاكم عطايا وأحسن إليكم بإحسانات كثيرة، إن رب أنقذكم من تجارب، إن رب ضغطكم وأدخلكم في ضيقات، وفي هذه وفي تلك كان الرب ينتظر دائما قولكم، مستنيكم تقولوا رأيكم، حقكم معاه، علشان عايز يتكلم ويوضح ويفسر. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ البعض يقول، لكن قوله ينم عن عدم إيمان. قال الرب لشعب إسرائيل في سفر العدد أصحاح 13، افرحوا قد جاءت اللحظة التي وعدكم بها الرب إلهكم، اصعدوا إلى الجبل وتملكوا. قالوا لا، نرسل جواسيس. أنا بقول لكم، أنا وعدتكم أديكم الأرض. كان قولهم رديئا ينم عن عدم إيمان. وقال الرب لأحاز، اطلب عما قد طلب أو رفعه إلى فوق، فكان قوله رديئا قول عدم الإيمان، إذ قال لا أطلب ولا أجرب الرب. في ردود مختلفة على الله. أتمنى أنك تكون محدد رد ترد على الرب بعدما استعرض الرب أمامك حق الإنجيل. هتقول له إيه؟ هتقول له شكرا؟ هتفرح؟ هتؤمن؟ آه لو أمنت، آه لو صدقت، آه لو امتلأت باليقين. ستكتشف انك تسير مع بولس في ذات التحدي، ان كان الله معنا فمن علينا. لكن تقول يا اخوتي، هقف عندها تاني الايه دي، ان كان الله معنا فمن علينا، لا يقصد انه لا يوجد من هو علينا، هناك كثيرون علينا، كثيرون قائمون علي، لكن من منهم يستطيع أن يفعل شيئا ضدنا إن كان الله معنا؟ في ضدنا ولا ما فيش؟ في ضدنا، لكن إن كان الله معنا، من يقدر، من يقدر أن يحطم مؤمنا الله معه؟ الأمر الثاني، أرجو أحبائي أن تضعوا في أذهانكم هذا الأمر، إن كان الله معنا فمن علينا؟ الله معنا ليس لراحتنا ولا لرفاهيتنا، لكن الله معنا ليحقق قصده
فينا. فمن يستطيع أن يمنع الله من أن يحقق قصده فينا؟ إن الله معنا. كان الرب مع يوسف، أكثر واحد في الكتاب اتقالت عنه أن الرب معاه هو يوسف. إن كان الرب معنا فمن علينا؟ إلا أن معية الرب له، وبالتالي معية الله لنا لا تمنع الغدر والكراهية والسجن والظلم والبيع والذل والنسيان. معية الله لم تمنع هذا كله، لكن في النهاية لم توجد قوة في الأرض ولا تحت الأرض تمنع الله من أنه يحقق قصده في يوسف. والحلم اللي شافه بحزفيره تحقق ولا ما تحققش؟ تحقق. حلو الخبر ده؟ نحن نريد الله معنا ليفرش طريقنا بالورود، نحن نريد الله معنا ليجعل حياتنا على الأرض سهلة، لكن هذه ليست المعية الإلهية التي يتكلم عنها بولس هنا. إن كان الله معنا فمن علينا؟ الله معنا لا لكي يريحنا ويجعلنا في حياة رفاهية على الأرض، لكن الله معنا ليتمم قصده فينا. ليس الله معنا ليتمم لنا مقاصدنا باختصار كده، لكن الله معنا ليتمم مقاصده. كم واحد عايز الرب؟ دعوة لذيذة بيقولوها، روح يا شيخ ينجح مقاصدك. نسمعها في الصعيد الدعوة دي، ينجح مقاصدك. دي دعوة ولا دعوة؟ دعوة الثانية. دي دعوة عليا مش دعوة ليا، دي بلوة انه ينجح ما قصدي. قوله لا يا رب، انا عايزك معايا مش علشان تنجح ما قصدي، انا عمري ما بعرف اقصد شيء حسن، لكن انا عايزك معايا علشان تنجح ما قصدك. وخد حقيقة يقينية، ان كان الله معك لينجح مقاصده فيك، اقف مش على سطح بيتك، وقف فوق عالي على أعلى جبل وقول فمن علينا له كل المجد.